نعوذ هادينا من وهج النار تنجينا فيك الإلهام ولك الأنغام.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على ضرورة الحفاظ على الوحدة في إيران، ورأى أن أعداء الثورة الإسلامية وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني يقومون بعمل رد فعل ضد إيران الثورية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم، ورأى أن البرلمان يعتبر رمز الوحدة الوطنية في النقاشات القومية والمذهبية والدينية في إيران، لذا فإن أي انقسام يصب الماء في طاحونة العدو، ويجب علينا الانتباه لهذه النقطة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص إن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة عمل الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة عمل الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بحالة اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوة تابعة للجيش الاحتلال الصهيوني قرب محافظة جنين الليلة الماضية، واستهدف المقاومون من مركبة مسرعة جنود الاحتلال قرب قرية فقوعة شرق جنين قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام. وفي سياق متصل اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام، في حين أطلقت قوة الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في منطقة شارع عمان شرق نابلس. استهدف عدوان جوي صهيوني ليلة أمس قافلة الصهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري دون وقوع خسائر بشرية. وأفادت مصادر خاصة أن الهجوم الصهيوني استهدف قافلة الصهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال السورية، مضيفة أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في اثنين من الصهاريج. ذكرت وكالة سانا السورية للأنباء نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة. ووفقا للمصادر أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة، وتسيطر القوات الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي شمالية وشمال شرقي سوريا، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية. أكدت مصادر إعلامية سورية أن القوات التركية والتنظيمات المسلحة التابعة لها جددت اعتداءاتها بسلاح المدفعية على بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة وعدد من القرى المحيطة بها، ما تسبب بأضرار مادية في بعض المباني والمرافق الخدمية. وبينت المصادر أن دائرة الاعتداءات اتسعت لتطال عددا من القرى الواقعة شمال بلدة أبو راسين ولا سيما قرى أم حرملة والنويحات والربيعات وتل الورد، ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ساعة
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 14 من ربيع الثاني عام 66 للهجرة اندلعت ثورة المختار بن عبيدة الثقفي ضد النظام الأموي للثأر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين. وقد بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة، وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي، وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف. وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته، إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي بقيادة مصعب بن الزبير. في 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1877 ميلادي ولد ببلدة سيالكوت بإقليم البنجاب بالهند الكاتب والأديب العلامة محمد إقبال اللاهوري، الذي اشتهر بالأديب الكاتب باللغة الفارسية. وقد درس إقبال اللاهوري علوم الفلسفة والدراسات العليا في ألمانيا وبريطانيا، وكان مولعا بالشعر منذ صباه، وبدأ بكتابة القصائد القصيرة أولها قصيدة بكاء اليتيم. وكان من كبار المصلحين الدينيين في الهند، وبذل جهودا حثيثة لتجديد الحياة الإسلامية واتحاد الأمة الإسلامية، ومن دعاة استقلال باكستان من الهند. ولإقبال اللاهوري مجموعة مؤلفات منها تجديد الفكر الديني في الإسلام، وديوان أسرار إثبات الذات، وديوان رموز نفي الذات، وديوان رسالة المشرق، وديوان ضرب الكليم. وأخيرا توفي إقبال اللاهوري عام 1938 ودفن في لاهور بباكستان. وأخيرا وفي 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1989 ميلادي تم تدمير جدار برلين الشهير وإزاحته إلى الأبد، لتعود ألمانيا موحدة بشطريها الشرقي والغربي. فبعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيم ألمانيا إلى شرقية تابعة للاتحاد السوفيتي في سياساتها ونظامها، وغربية تابعة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا. وفي عام 1961 وعند بروز الاضطرابات وفرار السكان من شرق برلين إلى غربها، ازداد قلق الاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا الشرقية، فتقرر بناء الجدار العازل المعروف بجدار برلين، وأصبح رمزا لتقسيم ألمانيا. إلا أن التحولات في الاتحاد السوفيتي وانهياره وتأثيره على ألمانيا الشرقية تسبب في إزالة الجدار عام 1989 لتعود ألمانيا متحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صلوا على من قد سما مشرفا معظما محمد خير الورى إلى العلا مكرما قد زاده رب الورى تشرفا لما سرى من بيت أم هانئ وهاكما قد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان السلطة واستهداف حرية التعبير سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات بعدها سنتوقف مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي كما وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار في نهاية مطاف برنامجنا ومع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية اللقاء مستمعينا الكرام ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات مع الزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها
أهلنا في الشتات
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الأونيرفا تعليق الدوام الرسمي لموظفي الوكالة في كل المؤسسات في قطاع غزة احتجاجا على عدم استجابتها لمطالب التعيين في مجالات التعليم والصحة والبيئة. وأشار رئيس قطاع التعليم في الاتحاد محمود حمدان إلى نقص خطير في عدد الموظفين المثبتين في كل القطاعات، الأمر الذي ينعكس على جودة العمل والخدمة المقدمة قدم للاجئين الفلسطينيين. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
تتصاعد الأزمة بين اتحاد الموظفين وإدارة الأونروا لعدم تجاوبها مع مطالب التعيين في مجالات التعليم والصحة والبيئة. سلسلة تحركات نقابية تصعيدية جديدة أعلن عنها قطاع المعلمين في غزة سيكون أولها تعليق الدوام الرسمي لموظفي الوكالة في كل المؤسسات الخميس المقبل. نقص خطير في عدد الموظفين المثبتين، فقطاع التعليم بحاجة لأكثر من 1000 معلم مثبت، وفي قطاع الصحة نحو 35% من الوظائف شاغرة، وينسحب النقص على قطاع البيئة ب 50% من عمال النظافة في المخيمات، كما توجد أيضا حاجة لنحو 350 آذنا حسب معيار التوظيف المعتمد. هذه الأرقام كشفها رئيس قطاع المعلمين في الاتحاد محمود حمدان، لافتا إلى وجود اتفاقيات سابقة تم التوصل إليها مع إدارة الأونروا بعد عقد سلسلة لقاءات بينهما، لكنها لم تكن مجدية، وهو ما دفع الاتحاد إلى استئناف الإجراءات الاحتجاجية على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الأونروا. النقص الكبير في أعداد الموظفين المثبتين في الأونروا ينعكس على جودة العمل وعلى الخدمة المقدمة للاجئين كما ونوعا، ما يجعل معالجة أزمة التوظيف حاجة ملحة.
شكرا للزميلة راية فرحات. وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا عبد العزيز أبو سويلح، نستمع معا.
سيد عبد العزيز، ماذا عن قضية النقص في عدد الموظفين المثبتين في الأونروا، وكيف ينعكس ذلك على خدمة اللاجئين، ولماذا اتجهتم للإضراب؟
إضراب ربما لساعة في جميع مؤسسات الأونروا داخل قطاع غزة هي حدث مؤثر وحدث سيتأثر منه الكثير من أبناء قطاع غزة. نحن للأسف يعني وصلنا إلى الكثير من النقاط أو الطرق المسدودة ما بيننا وما بين الإدارة في الكثير من النقاط الجوهرية التي تؤثر على الموظفين وأيضا على اللاجئين بدرجات متفاوتة ونسب متغيرة. هناك ربما كان في آخر مؤتمر كان في عمان في سبتمبر الماضي كان اتفاق على أن تكون نسبة العمل أو نسبة الشواغر داخل المؤسسة لا تتجاوز 7.5% أن يتم هذه الشواغر بالعقود اليومي، وأن يكون ما يقارب 92.5% من الكادر الوظيفي أو من الموارد البشرية داخل هذه المؤسسة أن يكونوا بعقود ثابتة، لما في ذلك من تأثير على سير عمل الأونروا وتقديم الخدمات الجيدة والمتميزة للاجئين. هذه ربما أول نقطة نحن نتحدث في هذه النقطة منذ 2017، وهذه القضية ربما مثارة على جميع طاولات المفاوضات مع الأونروا ومع الإدارة العليا. كان هناك قرار في 2019 بأن لا يتجاوز 7.5%، وطبق هذا القرار في الكثير من الأقاليم. في قطاع غزة لم يطبق بالطريقة أو بالشكل المطلوب. هناك أيضا استنزاف للموظفين داخل الأونروا، حيث أن المتقاعدين لا يتم وظائف بديلة، يعني من يتقاعد من هذه المؤسسة لا يتم التعاقد مع موظف جديد، هذا من شأنه أن يراكم العمل على زملائه وفي قطاع التعليم أو في قطاع الخدمات أو في قطاع العمال. هذه سببت أزمة، وربما نحن نتجه إلى يعني تآكل الكادر الوظيفي داخل هذه المؤسسة. هذا مطلب شرعي ومطلب يقوم يؤدي يعني يؤثر على الخدمات ويؤثر على زملائنا الموظفين.
لكن في هذا الإطار سيد عبد العزيز، كيف يمكن فهم هذه الخطوة من قبل الأنروا وتنصلها من بعض الاتفاقيات؟
طبعا الذريعة الموجودة حاليا لدى الأنروا وهي الأزمة المالية أو نقص التمويل أو العجز المالي الموجود داخل أروقة الأنروا، هذا يعني ربما هذه القضية نسمع بها منذ سنوات طويلة، هذا ليس حل وليس ربما مبرر منطقي لترك هذه الوظائف دون شاغر، حيث أن الموظف الذي يعمل على داخل هذه المؤسسة ربما يتوفاه الله أو يستقيل أو ربما يتقاعد بعد وصوله إلى سن العطاء، هذا الراتب الذي كان مرصود له أين يذهب؟ المستحقات وما يترتب عليه من دفع من جهة الأنروا أين يذهب؟ ما نطالب به هو على الأقل ملء الشواغر بما لا يزيد عن 7.5%، وأيضا تعبئة المتقاعدين، من يتقاعد من هذه المؤسسة أو يخرج منها أن يتم تعبئة المكان الوظيفي له. المبرر لدى الإدارة بأنه لا يوجد تمويل أو لا يوجد أو يوجد عجز مالي، ربما هذا ينطبق أو يكون مقنع في حال طلبنا بإضافة أمور إضافية أو رفاهية للموظفين أو للاجئين. نحن لا نطالب بالرفاهية حاليا، نحن نقدر ونحافظ على هذه المؤسسة ونعتبر هذه المؤسسة هي ملك للشعب الفلسطيني، هي مؤسسة تقوم على خدمة اللاجئ الفلسطيني وهي وجودها مهم وضروري.
عبد العزيز أبو صويلح نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا عبد العزيز أبو صويلح، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا منال عبد الجبار، رايا فرحات، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لنائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا الأستاذ عبد العزيز أبو صوالح.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، وتحت عنوان السلطة واستهداف حرية التعبير إليكم التساؤلات التالية: ما بعد سياسة كم الأفواه التي تتبعها السلطة في الضفة الغربية؟ هل المطالبة بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية جنحة تستدعي القمع؟ وهل يمكن تحقيق مصالحة أو وضع مقاربة لإنهاء الانقسام في ظل قمع الحريات؟ السلطة واستهداف حرية التعبير محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، حينما كنتم في هذا البرنامج اقتحم عناصر أمن السلطة مؤتمرا صحفيا في مقر التحالف الشعبي للتغيير في رام الله. كان قد عقد للإعلان عن مخرجات المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا الذي دعا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير، وأجبر عناصر أمن السلطة المتحدثين على إخلائه، كما منع الصحفيون من استكمال التصوير، فيما استكمل المؤتمرون مؤتمرهم خلال وقفة اعتصام خارج المبنى مؤكدين رسالتهم الوطنية. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
هذه كانت لحظة اقتحام أجهزة أمن السلطة لمقر التحالف الشعبي للتغيير خلال عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا مؤتمرا صحفيا للحديث عن مخرجاته ومنع السلطة انعقاده في رام الله. أفراد بزي شرطي وآخرون بلباس مدني اقتحموا القاعة، وبعضهم يحمل أسلحة حربية. الوجهة الأولى لهم كانت الكاميرات لوقف تصوير المؤتمر دون أن يقدم أي أوراق رسمية تمنع التصوير قبل أن تبادر عناصره إلى إخراج الجميع. هكذا كانت التحركات الأمنية في الخارج قبل الاقتحام وبعد قطع التيار الكهربائي عن المبنى في حي المصيون برام الله. وأصر المشاركون على الوقوف اعتصاما أمام المقر واستكمال المؤتمر الصحفي، ولكن هذه المرة للحديث عن الاقتحام والمنع دون أي مسوغ قانوني.
نحن الحريصون على سيادة القانون وسيادة الشعب، أما هم فهم مارقون يمسكون الأمور بيدهم، وحين تكون هناك أي مجموعة في أي مكان في العالم تمسك الأمور بيدها بعيدا عن القانون، هذا فقط يسمى بلطجة.
وبنقول نحن مستمرون رغم كل إجراءاتكم. بالأمس دعوتم لحوار، وهي رسالة موجودة مكتوبة. هل هذا هو الحوار الذي تريدون؟ حوار بالأيدي، حوار بالتهديد، حوار بطردنا من المقر؟ بالأساس مملوك لشخص.
كان هؤلاء يؤكدون قبل الاقتحام أن رسالتهم وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون بعد أن منعت السلطة الفلسطينية عقد المؤتمر في رام الله السبت الماضي، وعقب إصدار المجلس الوطني بيانا اعتبر فيها أن المؤتمر يشكل محاولة للالتفاف على منظمة التحرير، بينما يؤكد هؤلاء أن مطلبهم انتخاب ديمقراطي للمجلس الوطني.
بناء المنظمة على أرضية شراكة وطنية وعلى أرضية ميثاقة لعام 1968 وعلى أرضية بلورة استراتيجية تحررية تجمع الشعب الفلسطيني جميعا لمواجهة التغول الصهيوني والمعسكر الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة.
جهات حقوقية دانت دخول العناصر الأمنية للمؤتمر عنوة ومنعه في ظل ما ينص عليه القانون الأساسي من ضمانات لحرية الرأي والتعبير.
مستمعينا الكرام، نشكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير، ونعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ما هي أبعاد سياسة كم الأفواه التي تتبعها السلطة في الضفة الغربية؟ هل يمكن المطالبة بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وهي جنحة تستدعي القمع؟ وهل يمكن تحقيق مصالحة أو وضع مقاربة لإنهاء الانقسام في ظل قمع الحريات؟ إذن السلطة واستهداف حرية التعبير محور حديثنا مستمعينا لكان في هذا البرنامج. نعم، عن استهداف أجهزة أمن السلطة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك أستاذ صلاح في لقائنا لهذا اليوم. مساء الخير سيدي الكريم.
مساء النور وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. ما الذي يجري أستاذ صلاح منذ يومين اعتقال السيد عمر عساف ومجموعة من الناشطين على خلفية عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني؟ ما الذي يجري على وجه التحديد؟
نعم، نحن في إطار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الفلسطيني 14 مليون منذ عام عملنا من أجل تجاوز المأزق الفلسطيني الراهن وحالة استعطاء لعملية المصالحة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإلغاء الانتخابات الفلسطينية. نحن مؤمنين في ضوء التطورات السياسية وإغلاق دولة الاحتلال لكل أفق وأوهام التسوية لمن راهنوا عليها، وأيضا في ظل استمرار حالة الأزمة العميقة في القيادة وغياب الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة والتحاما مع نضالات شعبنا واندعاءات المقاومة، لذلك أردنا إصلاح المؤسسة الوطنية الجامعة التي نعتقد أنها مدخلا صائبا لإنهاء الانقسام والاتفاق على البرنامج الوطني والاستراتيجية النضالية والقيادة الجماعية. ولذلك ذهبنا إلى تنظيم هذا المؤتمر الشعبي، ومنذ أن أعلننا عن موعد لهذا المؤتمر بدأت الأجهزة الأمنية في الصفة في منع هذا المؤتمر بطلب من قاعة مسرح رام الله برفض هذا المؤتمر، ثم إبلاغ زملائنا في اللجنة التحضيرية في رام الله برفض عقد المؤتمر، ثم رفض عقد مؤتمر صحفي حتى في قاعة البلدية، ثم لاحقا اعتقال منسق المؤتمر في الضفة الغربية السيد عمر عساف وأيضا اثنين من زملائه، الآن ذهابهم إلى المؤتمر الذي عقد في 8 الساعة 2 مساء حتى نتجاوز مشكلة الوقت، لأن الفلسطينيين اجتمعوا في هذا المؤتمر أكثر من 1500 فلسطيني في غزة والضفة والشتات، ورغم منع السلطة قررنا أن نعقد هذا المؤتمر وعقد في قاعات في الخليل وفي ناكس وفي رام الله حتى لو في منازل الناس وعبر رابط الزوم. الآن ما بعد ذلك وجدنا بهجمة واسعة وحملة تطليل وشن يعني تشويه ظالم على المؤتمرين وانتهاكات منظمة وتهديد شركات المزود للخدمات للإنترنت، وأيضا التهديدات لبعض المنظمين بالاعتقال أو قطع الرواتب أو غيرها. ومن ثم ما بعد ذلك بدأت اللجنة الأمنية أيضا في مراقبة أماكن التجمع الفلسطيني الذي أعلننا فيه عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات المؤتمر ودور ومهام هيئة التوجيه الوطني، لنفاجأ اقتحام اللجنة الأمنية بالسلاح، وهي المؤتمر يبث مباشر ما بين رام الله وغزة والشتات وصد المؤتمر، ولاحقا جرى أيضا اقتحام ذات المكان في 8 الساعة 1:30 وصد اجتماع الهيئة التوجيهية.
طيب، هذا التوضيح عن طبيعة المؤتمر وبرنامج المؤتمر الذي منع من الظهور للعنن، على ما يتضمن؟ ما الخشية منه أستاذ صلاح؟
المؤتمر تضمن وثيقة مرجعية أكدت على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكننا نريد إعادة بنائها على أسس الشراكة في ظل يعني على الأقل تقليص دورها وهياكلها وضمها إلى السلطة وتحولها إلى بنك موازنة السلطة، واستخدام القيادة المتنفذة لهذه المنظمة كغطاء لتمرير مخططها وعلى الأقل عمليات التنسيق الأمني وأيضا الإشكاليات وتمرير أيضا كل الواقع الفلسطيني بهذا الشكل. وأيضا يعني تراجع مكانة المنظمة باتجاه حل كل الهيئات وحل كل هيئاتها يعني من مجلس وطني معين، ومن ثم نقل صلاحياته إلى المجلس المركزي، ومن ثم نقل صلاحيات المجلس المركزي إلى اللجنة التنفيذية، ثم إلى الرئيس الذي حول كل منظمة التحرير إلى جسم استشاري بمشاركة حركة حماس والجهاد يعني الجبهة الشعبية ومكونات لازمة في الشعب الفلسطيني. فلذلك المؤتمر والوثيقة السياسية أكدت على التمسك بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وإعادة إفكاء الحالة الوطنية بضمان إصلاحها وإعادة هيكلتها عبر انتخابات لمجلس وطني تتم إما بالانتخاب المباشر أو عبر التصويت الإلكتروني لنتجاوز بعض العقبات في بعض الدول أو على درجات التوافق الديمقراطي في انتخابات الاتحادات الشعبية والجاليات الفلسطينية، بما يضمن تمثيل 14 مليون فلسطيني، ويترك للمجلس المنتخب مهمة إقرار الاستراتيجية النضالية. كما أن المؤتمر دعم أكد دعمه للمقاومة والموجة الانتفاضية في الضفة وكل أشكال المقاومة في غزة وفي الشتات، وأكد أيضا على ضرورة مراكمة كل الجهود من أجل التصدي إلى مجمل التهديدات والتحديات الوطنية في كافة الأراضي الفلسطينية، وأيضا التأكيد على تشكيل هيئة توجيه وطني مشكلة من 91 عضو فتعمل على قيادة تحركات شعبية وعربية ودولية من أجل دعم نضال شعبنا من ناحية وضمان إعادة الوحدة على أساس الشراكة السياسية والأسس الديمقراطية، وعلى أن يبدأ ذلك بانتخاب مجلس وطني يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير.
كيف ستنعكس ممارسات السلطة إذن وأجهزتها الأمنية على الشارع الفلسطيني أستاذ صلاح؟
كما تعلم هناك حالة من الاتفاق في المجتمع الفلسطيني، ولكنها لأول مرة هذا المؤتمر يشكل يعني إبكاء للحالة الوطنية ما بعد أن غابت المنظمة يتم نقاشها، وما بعد أن فشلت جهود وإعلان الجزائر في لم الشمر، رغم أننا نؤكد على أكدنا على دعمها باعتبارها تخللت في الإعلان ضرورة إجراء انتخابات خلال عام على رأس انتخاب مجلس وطني جديد. لذلك في ظل هذا المشهد وفي ظل هذه المحددات اتفقنا على أن نستمر في نضالنا بغض النظر عن نوع القمع. فهؤلاء المستفيدين من بقاء الحال كما هو عليه مصالح وأموال وإدارة وبقاء يعني بقاؤهم على رأس هذه المؤسسات التي أفرضوها من محتواها ومن دورها ومن مهماتها التحريرية، لذلك هم الآن يدافعون عن مصالحهم. ولذلك نحن نؤكد على أننا سنستمر في إجراء وبناء وبلورة كتلة شعبية ضاغطة إلى أن نصل إلى إعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية عبر التحرك الشعبي والنضال الشعبي، وبالتالي سنكون جزاء وقفات وأيضا نشاطات شعبية وتقنية وفعاليات تضمن الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.
نعم. طيب أيضا أستاذ صلاح، هل قدمت السلطة الفلسطينية مبررات لمنعها هذا المؤتمر؟
المبررات واهية، هي كل شيء دائم، محاولة إخافة الناس من دعوة البديل. نحن وقفنا طوال تاريخنا ضد صناعة أي بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونحن كوطنيين جزء من هذه المنظمة ونخب شعبية وفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، وبغض النظر عن مشاربنا وانتماءاتنا السياسية أكدنا على أن هذا المؤتمر وهذا الجهد فلسطيني أولا عابر للإسرائيلية والأردنية، وبالتالي أكدنا على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ولسنا ضد بديل. وبالتالي والقول أصحاب أجندات وغيره والتمويل هذا ليس صحيح، لأننا قادرين على تمويل هذه الأنشطة البسيطة التي نظمناها والتي قمعتها السلطة، وقادرين على استثمار وتوظيف وسائل الإعلام التكنولوجي لضمان تواصل الفلسطينيين في كافة أماكن التجمعات الفلسطينية. وبالتالي هذه المبررات الواهية لم تنطلي على أحد إلا جماعات المصالح في هذا المجال.
نعم. هل يمكن تحقيق مصالحة فلسطينية أو وضع مقاربات إصلاحية لإنهاء الانقسام في الوقت الذي تقوم فيه السلطة الفلسطينية بهذه الاعتقالات وحملات قمع للحريات تحت عناوين سياسية؟
نعم، نحن ضد بالضرورة كحقوقيين ونشطاء وسياسيين ونقابات وفاعلين في مختلف مكونات المجتمع ضد القمع وضد انتهاك الحقوق والحريات. فالرئيس حول الحكم في فلسطين إلى حكم شمولي، وغلب السلطة البوليسية وغيب مكونات الشراكة والاحترام لكل معايير حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الفلسطيني والقانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمت إليها دولة فلسطين. وأكثر هذا الأمر هو المسح حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكتوب بموجب قانون الاجتماعات العامة وأيضا القانون الأساسي الفلسطيني.
نعم. هل تضع ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية حدا لمسار المؤتمر الشعبي؟ في سؤالي الأخير لك أستاذ صلاح.
نضعها في إطار أولا أن هذه السلطة باتت تواجه أزمة في كل مكوناتها من فساد وسوء إدارة وتفرد وإطفاء وديكتاتورية وانتهاك للحقوق والحريات، وهي لا خيارات أمامها إلا الاستمرار في قمع شعبها للإنتظار، وهذا ما لا يمكن أن نسمح به، لأن الوقت من ذنب، الوقت من تضحيات، الوقت من حب، الوقت من أرض تنتزع من الفلسطينيين، والوقت أيضا من إهدار كرامة الفلسطينيين. لذلك نحن حريصين على الضغط في إطار سلمي عبر تحرك ديمقراطي للضغط على القيادة الفلسطينية لضمان الانصياع إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية في هذا المجال.
نعم. ألف تحية وشكر لك عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي، حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة I'm not
وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل فليمسي، وطني حرة فليرحل محتلي فليمسي، وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل فليمسي، وطني حرة فليرحل محتلي.
في الضفة
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة للقائنا فلسطين اليوم، ودعوكم أيها الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لهذا البرنامج تحديدا، وعلى الرقم التالي 00989215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سنتوقف عندها في هذه اللحظات، مستمعينا مستمعاتنا، صحراء جرداء لا زروع عينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى، والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء، والشعر هو الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشاعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها، فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون، شعراء وقعت عليهم مسألية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وابراهيم طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي في
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم،
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا انطلاقا من هذا الشعار، هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدثت فيها.
نعم،
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار رواية، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي يا يونس المسجون. يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل. هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح. يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجاهلية جدا.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والكاتب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وأعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخر.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.